أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، وهي الآية 36 من سورة النساء. وسورة النساء كما أسلفنا هي سورة مدنية تنظم حال المجتمع المسلم، تربطه بربه عز وجل، وتربطه كذلك بالخلق، يعني تحسن ارتباطه مع الخلق. فالدين هو عبادة للحق ومعاملة للخلق. هنا هذه الآية قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاءت هذه الآية بعد ذكر الشقاق بين الزوجين والخلاف وحل المشاكل، وكيف يدخل الحكمان ويحلان المشكلة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بعدها تأتي هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. البعض يقول: ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية وبين ما سبق من الآيات؟ يقول أهل العلم: الكلام السابق في الآيات كان فيه دعوة إلى الإحسان للزوجة، إحسان الزوج لزوجته وإحسان الزوجة لزوجها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالله عز وجل يبين أن هذه الحقوق لا تتوقف عند الحقوق الزوجية، ليس فقط عند حقوق الزوجية، بل الحقوق تتعدى إلى غيرها، بل أولى الحقوق هو حق الله تعالى. فجاءت الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يليه الحق الثاني حق الوالدين: وبالوالدين إحسانا، ثم الأقارب، وبذي القربى، بعدين اليتامى، وأيضا الجار واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وحقوق ملك اليمين. إذن الحقوق الشرعية لا تتوقف إلى حق الزوج مع زوجته أو حق الزوجة مع زوجها فقط، لا، الحقوق تشمل الحياة كلها. كما أن الآيات السابقة، حتى تنظر إلى أن القرآن مترابط، القرآن مترابط فيما آياته بعضها مع بعض، آياته مرتبطة، الأولى مع الثانية، الثانية مع الثالثة، وهكذا القرآن مترابط، موضوع واحد. فلذلك تأتي الآية تسلم إلى الأخرى، والثانية تسلم الثالثة، فهناك علاقة بين الآية السابقة والآية اللاحقة. فهذه الآية تقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بينا حقوق الزوج مع زوجته، الآن الحقوق العامة، أعظم حق وأولى حق هو حق الله تعالى. والوجه الثاني في ارتباط الآية بما سبق أن إصلاح المجتمع لا يقوم فقط على الإصلاح بين الزوجين فقط، إصلاح المجتمع لا يقوم على الإصلاح بين الزوجين فقط، بل هو إصلاح على مستوى الأسرة وعلى المستوى الأعلى، مستوى ارتباط العبد مع الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم الارتباط مع الوالدين، ثم اليتامى والمساكين. إذن الإصلاح فقط ليس حق الزوج مع زوجته، ليس الحقوق الزوجية، بل كل ما يذكر أيها الإخوة له ارتباط بعبادة الله، وله ارتباط بحقوق خلق الله. فإذا إصلاح المجتمع لا يقوم على حقوق الزوجين فقط، في حقوق كثيرة ينبغي أن تؤدى. فلذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية، وبعضهم سماها آية الحقوق، آية الحقوق، حق الله، حق الوالدين، حق الناس، حقوق متعددة، حق الجار، حق ملك اليمين، حق ابن السبيل، هكذا حقوق متعددة. فالمجتمع أيها الإخوة كله ينبغي أن يكون مترابطا بهذا المفهوم. أول مفهوم ما هو؟ مفهوم العبودية. ولذلك هنا بداية الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبودية، واعبدوا الله، هذا أعظم مفهوم، مفهوم العبودية. العبودية ما هي؟ العبادة، العبودية لغة الذل مع الحب، الذل مع الحب. يقولون هو أصلا العبودية من التذلل، يقولون طريق معبد أي للسير ممهد، والعبودية أيها الإخوة، العبودية إذا قلنا باختصار هي الطاعة، هي الطاعة. بعض العلماء بيقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال، صحيح. وبعضهم يعرفها بأنها طاعة طوعية، طاعة طوعية أساسها محبة ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية، العبادة عبودية، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. إذن في طاعة مع محبة، لأن طاعة القهر أيها الإخوة ليست عبودية، هذا قهر. نحن نطيع الله مع محبته سبحانه، ولذلك العبودية لها ركنان، الذل والحب. الذل لله، الطاعة مع الحب. ذل بدون حب مش عبودية، فالعبودية ذل مع حب، فطاعة بدون حب ليست عبودية، وحب بدون طاعة زندقة. حب بدون طاعة زندقة. ولذلك كان كثير العلماء يقولون من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو من الخوارج، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو من المرجئة، ومن عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو سني المستقيم. الحب، الخوف، الرجاء. ليعبد فقط الخوف، فقط يخاف دون أن يرجو، سيجعل عنده سيقنط من رحمة الله. واللي يرجو فقط دون أن يخاف سيتجرأ على حدود الله. والذي يحب فقط يقول خلاص أنا أحب الله، طب أطعه. إذن الحب وحده دون طاعة زندقة، دون طاعة زندقة. فالعبودية حب مع ذل لله، أصلها الطاعة. ألم تسمع قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. نسبة عبدة الشياطين في العالم اللي هم رسم لعبدة الشياطين، فئة عبدة الشياطين قلة بالنسبة لعدد العالم، لكن أكثر العالم عبدة للشياطين حقيقة، أكثر العالم يعبدون إبليس، أكثر أهل الأرض. ما معنى يعبدون إبليس؟ أي يطيعونه، فكل من أطاع إبليس عبده، كل من أطاع إبليس عبده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طب إبراهيم عليه السلام يقول لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان. طب هو أبو إبراهيم كان يسجد للشياطين ولا كان يسجد للأصنام؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة. فهل كان يعبد الشيطان؟ نعم، كل من يطيع الشيطان يعبده، كل من يطيع الشيطان يعبده من دون الله، كل من يطيع الشيطان يعبده. وكل من يطيع الله يعبده، كل من يطيع الله يعبده. طب العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العبادة تشمل الحياة كلها، تشمل الحياة كلها. لا يعني أيها الإخوة أن أهل العلم يفرقون أبواب العلم فيقولون هذا باب الاعتقاد، باب العبادات، باب المعاملات، باب الآداب. لا يعني أن كل هذا خارج عن مفهوم العبادة، لا، ما هي العقيدة تعبد وتذلل لله، توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، وكذلك الصلاة الصيام عبادة. طب المعاملة عبادة ولا لا؟ تعامل مع الخلق بتعامل صحيح عبادة ولا لا؟ عبادة، تعبد. وكذلك الآداب عبادة. وأكبر خلط يحصل بين المسلمين الآن، أكبر خلط يحصل بين المسلمين في مفهوم العبادة سوء المفهوم، أنه يفصل بين العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية. العبادات نوعان، عبادة شعائرية، عبادة تعاملية. عبادة شعائرية صلاة، صيام، حج. عبادة تعاملية كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تكون أمينا، كيف تكون وليا وفيا، كيف توفي بالعقود، كيف تؤدي حقوق العباد. هي عبادة، هذه عبادة. ولذلك لما تجد الخلط هذا بكون في الدكان، في السوق يتاجر بغش وبيضحك على الناس وبكذب وبيحلف يمين كاذبة، يحلف يمين كاذبة، وبعدين وقت الصلاة مغلق، وقت الصلاة مغلق، وقت الصلاة بروح بصلي، بعدين برجع بكمل غش، بكمل غش وبكمل كذب وبكمل حلف بالله كاذب وبكمل ضحك على الناس وغش الناس وخداع الناس يكمل. بقول لك إيش؟ هذه عبادة. طب هون معاملة، المعاملة ما لها دخل في العبادة، هذا مفهوم خاطئ أيها الإخوة. العبادة تسع الحياة كلها. واعبدوا الله، واعبدوا الله أينما كنت. العبادة ليست صلاة فقط، الصلاة من العبادة، الصيام من العبادة، الحج من العبادة، ليس العبادة فقط هذه العبادات الشعائرية، في عبادات كثيرة تعاملية. كيف تربي ابنك ما هي عبادة، هذه عبادة تعاملية. كيف تتعامل مع زوجته ما هي عبادة، هذه هذه عبادة تعاملية، عبادة. كيف تعيش مع والديه عبادة. كيف تعامل جارك عبادة. ولذلك انظر كيف قرن الله بين هذه الأمور، بين هذه الحقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا تعبد، كله تعبد، كله يدخل في مفهوم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فانتبه لهذا المفهوم في العبادة. قال واعبدوا الله ثم قال ولا تشركوا به شيئا. يا أخو بس تضوها المروحة الله يجزيك، فرج عن المسلمين الله يفرج عنك. المروحة الثانية بالله شيخ غلبك الله يظالي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب ولا تشركوا به شيئا، الشرك عند أهل اللغة قالوا هو مأخوذ من المشاركة أو الاشتراك، قال شاركت فلانا أي صرت له شريكا، والشرك يأتي بمعنى الشريك. طيب ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا يعني لا تجعلوا لله شريكا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. الشرك بعمومه يعرفه علماء الاعتقاد فيقولون هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا مختصر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ويكون في الربوبية. واحد قال فلان يخلق، فلان يرزق، فلان يملك الملك العام التام، نقول لا، الذي يملك هو الله وحده، المالك الله وحده، الخالق الله وحده، الرازق الله وحده. أنت أشركت شرك ربوبية. طب وشرك ألوهية؟ صرفت العبادة لغير الله تعالى، صرفت العبادة لغير الله، تصرف سجودك، ركوعك، تذللك، خضوعك، خضوعك، عبادتك تصرفها لغير الله، إذن هنا حصل شرك في العبودية أو شرك الألوهية. والشرك عند أهل العلم أيها الإخوة نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. يقول ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه. إذا شرك الدعاء، دعاء غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم هم غافلون. فشرك الدعاء، شرك الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شرك الرجاء، شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتسوية أيها الإخوة، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مش المحبة، المحبة الكاملة التامة الخالصة أصلا ينبغي أن تكون لله. إذا لا تسوي محبة الله بمحبة غيره، وكل محبة لغيره إنما هي تابعة لمحبته، كل محبة لغيره فهي تابعة لمحبته. إذن هذا من الشرك أيها الإخوة الأكبر. ادعاء علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، يخرج صاحبه، يكون صاحبه مرتدا. اعتقاد أن لله شريكا في الخلق أو التدبير أو الملك أو العبادة أو الإحياء أو الإماتة كذلك شرك. بالفعل أن يسجد لصنم من دون الله كذلك شرك. بالقول أن يدعو غير الله يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار، رواه مسلم. من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. إذن هذا شرك أكبر، شرك أكبر. والشرك هذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هناك له صور كثيرة أيها الإخوة. الشرك بالله تعالى، مضادة رب العالمين في حكم شرك بالله رب العالمين، وله صور متعددة، هذا الشرك الأكبر. لكن هنا المذكور واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر بعض أهل التفسير أن له معنى من المعاني مرتبط بالعبادة، أي لا تشركوا مع الله في عبادته، شركا أكبر أو شركا أصغر، شركا أكبر أو شركا أصغر. طب ما هو الشرك الأصغر؟ شرك ليس مخرجا عن الملة، لكن اسمه شرك، ما بخرج، لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، لكن اسمه شرك. قال السعدي رحمه الله: الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ حتى حد العبادة. كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر والإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ حد العبادة. فالشرع سماه شرك لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ابن القيم يقول رحمه الله: ومن الشرك به سبحانه أن يشرك العبد في اللفظ فيقول ما شاء الله وشئته، ما شاء الله وشئته، هذا شرك. لكن هل هو شرك مخرج عن الملة نقول لصاحبه لقد ارتددت وخرجت عن ملة الإسلام؟ لا. إن اعتقد بهذه الواو المشاركة التامة والتساوي التام في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، كما يقول الشيخ ابن عثيمين. وقال ما شاء الله وشئت، يعني أنت تدبر كما يدبر الله، وأنت تشاء كما يشاء الله، تماما مساواة، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. لكن ما جرى أيها الإخوة على الألسنة ما شاء الله وشئت؟ قال لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. الحلف بغير الله، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك اسمه شرك. فالآن اللي بيحلفوا بغير الله وقعوا في الشرك، وهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لكن الشرع سماه شرك. يكفي أيها الإخوة فيه من يكفي عظم هذا الذنب أنه سمي شركا. بل على تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال هذا هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر أن يشرك به إلا إذا تاب العبد ورجع وأناب. فقال الشرك الأكبر لا يغفر، والشرك الأصغر كذلك الذي يقع من المسلمين كذلك لا يغفر. الآن انظروا الحلف بغير الله، الحلف بغير الله والأمانة وحياة أبوي وحياة قبر أبوي بترابه وشرفي وعرضي وعرض أمي وعرض أختي، هذه الواو ما هي واو القسم، هذه واو القسم. وبعض الناس ترى سفيه بيقول لك وحياة كاسة هالشاي ولا ريت دمي يصير زيه، وحياة هالسيجارة ولا ريت أنحرق زيها، بحلب السيجارة، وحياة هالخبزة ولا ريتني أتفتفت زيها. هذا يا إخواني حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا، بعض الناس جاري على لسانه ترى يتعود انه يتركها، والنبي والامان امانه عليك والامانه وهكذا وشرفي وغلاوتك عندي، هذه جاري على ألسنة الناس، هذا لا يجوز شرعا. بل الشرك الاصغر كما قررنا اعظم من الكبائر. الشرك الاصغر يا اخواني يقول اهل العلم اعظم من الكبائر. يكفي ان الشرع سماه شرك، لأن أول شيء أعظم ذنب الشرك الأكبر، بعدين الشرك الأصغر، بعدين الكبائر. أول شيء الشرك الأكبر، بعدين الشرك الأصغر. فلذلك اللي يرتكب الشرك الأصغر هذا أعظم من الزنا وأعظم من الربا،
وأعظم من السرقة. انتبه لهذا، ينتبه العبد قد يشرك بالله بكلمة، قد يخرج عن ملة الإسلام بكلمة، يشرك بكلمة. كذلك هذا من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. التمائم، إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. تمائم ما يعلق لاعتقاد دفع أذى أو جلب منفعة، العين الزرقاء هذه تمائم. كل التيولة، التيولة هي ما تصنعه الزوج كذلك تعلقه أو نحو ذلك لتحبب زوجها إليها. والرقى هي الرقى التي فيها خزعبلات وشركيات. قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا اعتقد أن هذه التمائم هي تدفع بذاتها، هي بذاتها تدفع الشر، تدفع السوء دون حاجة إلى قدرة الله ولا عظمة الله وإلى مشيئة الله، فهذا شرك أكبر. أما إذا قال والله هذه التميمة التي أعلقها أنا سبب، أو هذه العين الزرقاء هذه سبب تدفع، بس لم يدفع الضر الله، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله رب العالمين سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون يحدد الشرك الأصغر بورود النص، مثل النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر في الرياء أنه من الشرك الأصغر، ما ذكر في الرياء أنه من الشرك الأصغر، أو قالوا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، أو بالأدلة الواردة في هذا. من أعظم أيها الإخوة ما يذكر مثال على الشرك اللي هو هنا مرتبط بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شرك الإرادات والنيات. يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذا الشرك قال وهذا الشرك هو البحر الذي لا ساحل، الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، وقل من ينجو منه، اللي هو شرك السرائر، قليل من الناس من ينجو منه. شرك السرائر، شرك الإرادات، شرك النيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يزين صلاته، هذا شرك، شرك خفي لما يرى من نظر الناس إليه. وفي حديث محمود بن لبيد قال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قلنا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. سماه شرك السرائر. وقال يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء شركا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون إليهم في الدنيا. ذلك الرياء يا إخواني يبطل العمل، يحبطه الرياء. إذا كان العمل كله رياء من بدايته إلى آخره فهذا يبطل العمل، وهذا يزيله بكليته ويجعله حابطا، يجعل العمل حابطا لا أصل له. طيب هناك بعض الناس يقع في الرياء صراحة، يقول لك آه والله هو نيته من البداية لغير الله، أو في وسط العمل يصرف نيته لله. لكن هناك رياء وفعلا سماه النبي الشرك الخفي. في بعض أنواع الرياء الدقيق، مثلا بعض الناس يخفي طاعاته صحيح وبسعى على طاعات السرائر، لكن إذا رأى الناس، إذا خرج إلى الناس وجالسهم أحب أن يبدأوه بالسلام، أحب أن يكرموه، تفضل يا شيخ الشيخ الفلاني، منزلة الشيخ الفلاني، تفضل يا أخي تفضل، لأجل دينه أحب أن يكرموه الناس، لأجل دينه أحب أن يتوجه الناس إليه بالسلام والتوقير ويجعل له منزلة. هذا يا إخواني من الرياء، هذا من الرياء، لأنه كالذي اشترى إكرام الناس بدينه. قال أنا طب ليش ما أخي ما أكرموني؟ ما أنا عندي دين، ما أنا بصلي في الجامع، ما أنا بمشي مع الناس الطيبين، ليش ما أكرموني؟ صار العمل الطيب لأجل أن يكرمه الناس. من الرياء الخفي الدقيق، الدقيق الذي ربما نقع به ولا نشعر، إنه إذا جلس في مجلس يذم نفسه، يقول لك يا أخي أنا لو تعلمون عندي ما عندي ما عندي من الذنوب، والله ما جلستموني يا إخوان، والله لو أن الذنوب لها رائحة يا إخوان والله ما بتجلسون. اللهم اجعلني خيرا مما تعلمون. وقول كل مصائب الأرض بسببي يا إخوان. هو يقصد من هذا أنه يمدح نفسه، يقول يا أخي سبحان الله، طلع يا أخي ما أورعه ما أتقاه، شوف التقوى الذي عنده. قل مطرف بن عبد الله: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، بذمها حتى تمدحها. أنا فلان، أنا المقصر، والله أنا مقصرين يا جماعة، والله مقصرين. حتى يقول له واحد: له يا رجل والله ما أنت مقصر، وبده يقول له إياه: والله ما أنت مقصر يا أخي ما شاء الله عليك. هو يريد مدحها على الملأ، يريد مدحها على الملأ. وأحيانا يا أخواني من الرياء الخفي الذي يدخل أنه يعيب الآخرين، يقصد مدح نفسه، يقول لك: تعرف فلان؟ قل: الله يهديه، الله يهديه فلان، يا أخي ما عمره تصدق له صدقة. شو هذا؟ ترى جمع بين أمرين، بين الغيبة والرياء. الله يهديه ما عمره تصدق له صدقة، أو شو بدو لك يعني أنا بتصدق. والثانية كلمة الله يهديه يا إخواني في سياق الذم، في سياق الذم غيبة، غيبة أن تذكره بما يكره. فلان شو رايك فيه؟ والله فلان الله يهديه يا اخي، الله فلان الله يهديه، يعني ايش؟ يعني كل المصايب فيه. فيجمع بين الغيبه ويجمع بين الرياء. ومنها كذلك ترك العمل لاجل الناس. واحد يعمل بيقول والله خايف من الرياء، بترك العمل، بترك صلاه الجماعه، خايف من الرياء. ترك العمل لاجل الناس رياء. وهناك كذلك أنواع أخرى كذلك من هذا الرياء الخفي. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.